بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق بمصر رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارح والسامعين: وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع مسائل القدر، وتعرفون أن مسائل القدر فيها شيء من التعقيد والإهام في بعض مسائله، لأنها في الحقيقة من المسائل المطروقة جدا عند أهل البدع والأهواء، ولم يقفوا فيها عند حد النصوص، وإنما أعملوا عقولهم، العقل البشري القاصر الذي لا يمكن أن يكون هو المعتمد وأن يكون المصير إليه في مواجهة النصوص، الذي هي كما تعلمون الوحي المنزل والوحي المعصوم. ولهذا تجدون أحيانا، وإن كان الإمام الطحاوي قد سلك في بعض مسالكه أو عند تطرقه لبعض مسائل القدر، استعمل بعض الألفاظ التي هي محل أخذ ورد، وربما وقع فيها شيء من الوهم واللبس، ويمكن أن تكون هذه العبارة متنازع عليها بين أهل الحق وبين أهل الضلال، أقصد يعني بين أهل السنة ومن خالفهم من القدرية أو من الجبرية. ولهذا أحاول أن تكون قراءتي سهلة لهذا الموضوع حتى نفهمه. ولهذا يعني كثير من أهل العلم، أو بعض أهل العلم أقول حتى لا أعمم، ما تناول بالشرح هذه العقيدة، ليس لأنها ليست قيمة، ولكن لأن فيها بعض الألفاظ أو العبارات المشكلة التي لم تفصح حقا عن معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يشرح العقيدة الطحاوية كما تعلمون، وإنما شرح الوسطية، وقال أنها أفضل يعني عقيدة تدرس لوضوح مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال لمسائل العقيدة بنصوص الكتاب والسنة. وإن كانت في الحقيقة العقيدة الوسطية هي في باب الأسماء والصفات أقرب منها إلى مسائل أخرى، ولهذا هي لم تتطرق إلى جميع معتقدات أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثنى عليها خيرا، وقال بأنها عقيدة جيدة وتحتاج إلى شرح مبسط وميسر للناس حتى يفهموها، وهذا لا يكون إلا للمختصين في العقيدة، وقد شرحها كوكبة من العلماء القدامى والذين جاءوا بعدهم، وحتى من المعاصرين، وشروحاتهم موجودة، وهي أيضا توضح وتبين مثل هذا الخطأ الذي قد يقع في بعض العبارات التي يمكن أن نقول فيها نظر ويمكن أن تؤخذ على وجه التفصيل حتى نأخذ كلام الإمام الطحاوي ونحمله على محمل أهل السنة والجماعة. هذا فقط أردت أن أبينه. هذه المسألة التي تكلم عليها المصنف: وأفعل العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. كل ما جاء في هذا، غرض المصنف من عقد هذا الباب هو كما قلنا دائما تقرير أهل السنة والجماعة في مسائل القدر، وبالذات في أفعال العباد. وهي أن أفعال العباد، يعني ما يصدر من العباد من الناس من أفعال سواء كانت خير أو شر، أن أفعال العباد قدرها الله عز وجل وخلقها، والعباد باشروها مختارين، صاروا بها مطيعين وصاروا بها عاصين. هذا معنى أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة لله، مخلوقة لله. ليس هذا معناه أن العباد أن العبد ليس له اختيار أو ليس له قدرة وليس له إرادة وأنه لم يباشر الفعل حقيقة. هذا لا، هذا معتقد زائغ وفاسد، سيأتي بيانه والكلام على بطلانه وأنه من أفسد الأقوال. ولكن مع ذلك، ولو قلنا أن العبد هو الذي يباشر الفعل حقيقة، فليس هذا معناه أن العبد هو الذي خلق فعله، أو أن فعل العبد مستقل عن الله عز وجل، أو أن الله بعبارة أخرى لا يقدر على خلق أفعال العباد، بل العبد هو الذي يخلق نفسه، يخلق فعله بنفسه. هذا أيضا كلام باطل، هذا كلام القدرية. وإذا قيل القدرية نقصد بهم يعني نفاة القدر، وهم المعتزلة في الحقيقة، المعتزلة الذين يقدسون العقل ويجعلونه مقدما على النقل. إذن أراد المصنف رحمه الله تقرير مذهب أهل السنة أن أفعال العباد قدرها الله عز وجل وخلقها، والعباد بشروها مختارين وليسوا مجبورين، فصاروا بهذه الأفعال مطيعين أو عاصين. فمن صلى كان مطيعا، ومن ترك الصلاة كان عاصيا، وهكذا في سائر الأفعال. وغرض المصنف أيضا الرد على المخالفين لأهل السنة الذين خالفوا في هذه المسألة، وهي مسألة خلق أفعال العباد، وهي مسألة تكلم عليها قديما حتى وجد من ألف فيها، والبخاري رحمه الله صاحب الصحيح له كتاب سماه خلق أفعال العباد، وقرروا مذهب أهل السنة في ذلك. فقلنا في غير مناسبة أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من خلال ما أورده من مسائل الاعتقاد يريد بذلك أمرين اثنين: الأول تقرير مذهب أهل السنة في تلك المسألة العقدية، والثاني الرد على من يخالف أهل السنة في تلك المسألة. ولهذا لم يتطرق رحمه الله إلى المسائل التي يشترك فيها أهل السنة وأهل البدعة، لأنها مسائل معروفة. غرضه في ذلك بيان تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان طريقة المخالفين لأهل السنة. هذه المسألة، مسألة خلق أفعال العباد، خالف فيها من الطوائف طائفتان، هما في الحقيقة على طرف نقيض، يعني هذا في جانب الإفراط والآخر في التفريط. وكما قال الحسن رحمه الله: ضاع هذا الدين بين الغافي، بين الغالي فيه والجافي عنه، يعني بين الإفراط والتفريط. فالجبرية أتباع جهم بن الصفوان الترمذي المعروف، هؤلاء يقولون أن الأفعال هي أفعال الله، يعني ما يصدر عن الإنسان، صلاة الإنسان، صيام الإنسان، هذا فعل الله، والعباد مجبورون على أفعالهم، وهم وعاء للأفعال، وعاء للأفعال، يعني كأنهم قاموا بها ظاهرا، لكن ليس هذا عن قدرة منهم أو إرادة منهم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبرهم على ذلك، أجبرهم على ذلك. إذن فالعباد عندهم، أي عند الجبرية، ليس لهم أفعال ولا لهم اختيار، ليس لهم أفعال ولا لهم اختيار، والأفعال لا تنسب إليهم، بل الأفعال أفعال الله، لأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى أجبرهم على ذلك. وهذا قول من أبطل الباطل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونستطيع أن نفند قولهم هذا يعني بشيء معقول سهل في غاية التناول، نقول لو أن الله عز وجل هو الذي أجبر العباد على أن يكونوا مطيعين ولا عاصين، ما كان هناك مدعاة لبعث الله عز وجل للرسل ولا لإنزال الكتب، ما يكون. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الله عز وجل يمتحن العباد حتى يختاروا وحتى يطيعوا أو يتركوا. ولو قلنا بأن الله عز وجل أجبرهم على ذلك، نقول بأن العباد لا حيلة لهم. ولهذا لو عذب مثلا الله سبحانه وتعالى العاصي يوم القيامة لكان ظالما له. ولهذا نقول بأن قول الجبرية أن الله عز وجل أجبرهم على ذلك، والعبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل، فالأفعال أفعال الله، هذا القول من أبطل الباطل. وهم عندهم أدلة قد يستندون إليها، وسنذكرها لاحقا. مثلا يستدلون بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيأخذون هذه الآية بأن الله يقول لنبيه وما رميت، يعني رمى السهم الذي يصيب به العدو، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا أن الله عز وجل لم ينسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبه لنفسه إذ رميت. والحقيقة أن أهل البدعة غالبا ما يستدلون بالنصوص أو بجمل من النصوص سواء آية أو حديث إلا وتجد مثلا الرد فيها عليهم من نفس الآية، كما يقول نفاة الصفات أن الله عز وجل لا يسمع وأن الله لا يبصر وأن الله لا يتكلم، والذين يثبتون الصفات يقول ليس كمثله شيء، يعني لكن وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فالمعتزلة مثلا يقولون إذا قلت بالله تعالى يسمع والله تعالى يبصر، يقول كيف يسمع ويبصر، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، قل له كمل الآية، يقول وهو السميع البصير، إذا أثبت السمع والبصر. وكذلك هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نسب ماذا؟ الله عز وجل الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما رميت إذ رميت، إذن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، فكيف تنفي عنه الفعل وتسلب عنه العمل؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا المعنى للآية وما رميت إذ رميت، يعني أن الرمي الأول يعني لما يخرج السهم مثلا من الكنانة أو من الرمية، هذا السهم لما يخرج يكون بفعل الإنسان، لكن إصابته للعدو، وصوله إلى جسم العدو أو بدنه لأجل أن يسقط أو يموت، هذا يكون من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل الشيء والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر حصول ذلك الشيء أو لا يقدره. ولهذا لك أن تنظر أنت أحيانا أنك تجتهد في فعل شيء وربما تصل إلى النتيجة، ما يكون بينك وبينها إلا قاب قوسين أو أدنى، ثم يحول هناك صارف أو لا يكون هناك صارف، فلا تبلغ ما كنت تريده أو تتمنى. وأحيانا لا تتخذ الأسباب ولن تظن أنك سوف يتحقق لك هذا أو تصل إليه، ثم يأتي إليك وكأنك بذلت أنت جميع الأسباب من أجل تحقيقه. فتعلم أن وإن كان الإنسان هو المباشر لفعله، لكن الذي خلق هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. لكن الجبرية يقولون بأن العبد لا 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 العبد لا لا ليس عنده عمل، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق له الفعل وهو الذي أجبره على ذلك. وهذا في الحقيقة عين الإدعاء وعين الكذب، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال عن هذه النفس قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعطاك الله عز وجل الفجور والتقوى، وللنفس أن تختار، فإذا اختيارها الشيء واندفاعها نحو تلك الحسنة أو تركها لتلك الحسنة أو اندفاعها إلى السيئة وحبها لتلك السيئة، هذا من ماذا؟ من فعل العبد ومن إرادة العبد ومن قدرة العبد. لكن أهل السنة يقول بأن هذه الإرادة ليست مستقلة، لأن القدرية يقولون خلاف ذلك، يقولون مع وجود تلك القدرة فالله عز وجل هو التي خلق القدرة وخلق الإرادة في الإنسان، وبالتالي خلق فعل الإنسان. ولهذا نحن نقول مثلا أن إبليس يمثل الشر، ولكن إبليس هل هو الذي فرض نفسه أو خلق نفسه؟ الله عز وجل هو الذي خلقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن يكون الشر وأن يكون المرض لحكمة أرادها الله عز وجل ليقع الاختبار والامتحان للناس. إذن كلام المصنف فيه رد على الجبرية، وفيه أيضا رد على القدرية أي المعتزلة الذين قالوا أن أفعال العباد اختيارية، ولكن هم الذين خلقوا أفعالهم، والله عز وجل لا يقدر على أفعالهم، الله لا يقدر على أفعالهم، لأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. إذن فإذا فعلوا الظلم هم فكأنهم استقلوا بإرادتهم لفعل الظلم أو لفعل الشر، والله لا يقدر على أفعالهم. ولا شك أن الذي يقول مثل هذا القول لم يقدر الله حق قدره، لأنه سلب عنه قدرته وسلب عنه خلقه أيضا، والله عز وجل قال والله خالق كل شيء، كل شيء، كل ما في الكون الله عز وجل خالقه ومدبره وصانعه، فكيف أنت تقول بأن هذا الله عز وجل يخلق هذا يخلق هذا يخلق هذا وهذا لا يخلقه الله، لا يقدر عليه، أفعل العباد لا يقدر عليها الله؟ هذا من أبطل الباطل، لأنه يعارض نصوص القرآن، هذا قصد المؤلف. مناسبة هذا الكلام لما سبق أنه قرر المصنف فيما سبق أو في الدرس الماضي أن من أصول أهل السنة والجماعة في الاستطاعة، وأنها على نوعين: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مقارنة للفعل، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. فنسب أن يبين أن أفعال العباد من الله خلقا وتدبيرا، أفعال العباد من الله خلقا وتدبيرا، هو الذي خلقها ودبرها، ومن العبد فعلا وكسبا ومباشرة وتسببا، العبد ينسب إليه الفعل وهو الذي فعل حقيقة، ولكن الذي خلق فعله وخلق إرادته وقدرته هو الله سبحانه وتعالى. سيأتي هذا الكلام في الشرح. يقول المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه الجملة سنبين بعد قليل أن فيها نظر، يريد المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي أن فعل العبد ليس مخلوقا له، يريد من هذه العبارة أن فعل العبد ليس مخلوقا له، لأنه ماذا قال؟ قال وأفعال العباد خلق الله، ولم يقل هي خلق الإنسان، بل الله هو الذي خلق فعل العبد، ومعناه أن العبد يفعل كما قلنا، ولا ينفى عنه الفعل والعمل، العمل فالإنسان يعمل والإنسان يطيع، تصدر منه الحسنة تصدر منه السيئة، أفعاله سواء كانت دينية أو غير ذلك صدرت منه لم تصدر من غيره، ولهذا الإنسان يجزى بماذا؟ بما كسبت يده. ولهذا أنت لو سرقت لا يمكن أن تقطع يد غيرك، لأن الفعل صدر منك، وقس على ذلك في سائر الطاعات والمعاصي. إذن الأفعال التي تصدر من العباد أو من العبد هو الذي اختارها وهو الذي فعلها وهو الذي أنتجها بإرادته وبقدرته، فالعبد إذن ينسب إليه الفعل، ولكن لا ينسب إليه خلق الفعل، إذن لابد أن نميز، ينسب إليه الفعل أنه هو الذي فعل هذا، قال إنسان سرق، قال أنت سرق، قتلت، إذن أنت قتلت، لكن هذا الفعل لم تخلقه أنت وإنما خلقه الله عز وجل، فالله فهو يفعل حقيقة، والله تعالى هو الخالق لفعله. هذه المسألة يعني هي واضحة عند أهل السنة، ممكن أنه أحيانا لما يتعرض لمثل هذه المسائل يقول لك ما فائدة الكلام في هذه الأمور، وهي الحقيقة أنها لما نقشت مثل هذه المسائل في عصرها وقعت فتنة كبيرة عند الناس، وقعت فتنة كبيرة عند الناس، وبعد ذلك وقع لهم في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى خلل، وأنتم تعرفون أن مسائل الإيمان هي من أهم شيء، كلما صفى إيمان الإنسان وصح إيمان الإنسان وسلمت عقيدته من الخبل ومن الزيغ كلما كان أكثر الناس إماما وكلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن وقع الخلل في عقيدته أو الزيغ أو الشك أو الاضطراب فلا شك أن ما يصدر عنه من أعمال بعد ذلك يكون تبعا لهذا الإيمان الذي وقع فيه خلل. ولهذا الناس اليوم الذين لم يدرسوا العقائد يدرسوا العقائد وحرموا من دراسة العقيدة الإسلامية الصافية، صاروا يركنون إلى أفكارهم وإلى أهوائهم، وصاروا يأتون بأفكار فلسفية، يأتون بكلام لفيلسوف قد يكون غربيا أو شرقيا أو هنديا، ويرون أن ما يقول هذا الإنسان هو عين الحكمة، ولما لا يقال بمثل هذا القول. وهذا في الحقيقة نتيجة الفراغ الذي يعاني منه هؤلاء. لكن صاحب العقيدة السليمة الذي يدرس مثل هذه المسائل لا يقع منه هذا الخلل. ولهذا لما لم يفهم الناس مسائل القدر انعكس ذلك حتى على أعمالهم وحتى على ما يصدر منهم. فبعض الناس ترك العمل والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، وظن أن الإنسان في هذه الدنيا خلق والله عز وجل هو الذي يرزقه من غير أخذ لسبب ومن غير سعي ومن غير توكل، وأن الإنسان حتى لو أخذ الأسباب فإنه قد لا يحصل على شيء. فمثل هذا التفكير ومثل هذا الفهم السقيم هو الذي ورث هذا العجز وورث هذا الضعف والوهن عند المسلمين اليوم، وإلا لو سلمت عقائدهم في مثل هذه المسائل ما كان ليقع منهم هذا. إذن نتيجة الفعل للإنسان مع اجتماع الأسباب طبعا كالقدرة والإرادة ومشيئة الله عز وجل، لأنه احنا ذكرنا إذا تذكرون في الدرس الماضي أن الفعل الذي يوجده الإنسان لابد له من ثلاث أشياء حتى ينعقد، وإلا لا يمكن. الإرادة بمعنى النية والعزم المتوجه لفعل ذلك الشيء. أنت لما تجي تفعل شيء لازم تكون عندك إرادة نحو ذلك الشيء، لما عندك إرادة لا تستطيع أن تقوم بذلك الفعل. ثم بعد ذلك لابد أن تكون لك قدرة على فعل ذلك الشيء. والإرادة غير القدرة، الإرادة هو القصد المتوجه نحو فعل ذلك الشيء، والقدرة هي التي تصطحبها حين شروعك بذلك العمل. ثم هناك أمر آخر ثالث وهو مهم أيضا، لأن إرادة وقدرة الإنسان لا تكفي في القيام الإنسان بالفعل، لابد له أمر ثالث. ما هو؟ مشيئة الله عز وجل. مشيئة، قد تكون لك القدرة والإرادة ولكن لا تستطيع أن تقوم بالفعل، لأن الله عز وجل لم يشأ أن يكون ذلك الفعل. ولهذا كل فعل وقع من الإنسان فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله إذن هو الذي خلق الفعل. وإذا تكلمنا هنا عن هذه المسألة، مسألة المؤلف لما قال وأفعال العباد، المراد هنا بالأفعال هي الأفعال الاختيارية الذي يكون الإنسان فيها مختارا، ونحن لا نتكلم عن الأفعال الاضطرارية يعني كالرعشة التي تصيب الإنسان المصاب بالحمى، أو هذه النبضات العروق أو دقات القلب. هذه أشياء يفعلها الإنسان لكن لا يفعلها اختيارا، هذه هو مضطر إليها. فأفعال العباد التي قلنا أنها خلق لله تبارك وتعالى، هذه الأفعال هي اختيارية، وهي المقارنة لإيجاد قدرته واختياره. خطر الفعل لابد أن يكون ماذا؟ مقارنا لهذه الإرادة والقدرة الموجودة في الإنسان، فيوصف بكونه يعني هذا الفعل صفة وفعلا وكسبا. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا العبد فاعلا مختارا لذلك الشيء. هذه مسألة مهمة جدا. أما الأفعال التي تكون من غير اقتران قدرته وإرادته فهذه تكون صفة للعبد لا تكون فعلا. يعني كاين أفعال الإنسان ليس له فيها إرادة أو قدرة، لكن تأتي مع ذلك الفعل تكون صفة له لا تكون فعلا. مثلا حركة المرتعش، هل الإنسان له إرادة حتى ترتعش يده، أو له قدرة يفعلها من أجل أن ترتعد يده؟ لا، هذه تأتي فيقال هذه الرعدة، رعدة المرتعش أو نبضات القلب، هذه صفة للإنسان وليست فعل له، لأن هذا اضطراري وليس اختياري. نحن نتكلم عن الأفعال الاختيارية، وعليه نقول فإن أفعال العباد التي تصدر منهم سواء من خير أو شر هي أفعالهم حقيقة وهم الموصوفون بها. فالعبد هو المصلي وهو الصائم، هو القائم، هو القاعد، هو البر، هو الفاجر، هو الكافر، هو المؤمن، إذن هي أفعاله. والله تعالى خالق أفعال العباد، أو خالق العباد وخالق أفعال العباد. ولهذا القدرية ظلوا لما قالوا أن الله خالق العباد ولكن لا يقدر على خلق أفعالهم، يعني فأنهم قسموا خلق الله عز وجل، ما يقدر عليه الله وما لا يقدر عليه، مع أنها هذه الأشياء الأفعال التي يقول عنها المعتزلة بأنها مخلوقة وينسبون الخلق لله. هم عندهم بعض الأدلة المحتملة لكن ليست صحيحة، مثلا يستدلون بقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، يجعلونها كدليل على أن العبد هو الذي يخلق نفسه ولم ينفي الله سبحانه وتعالى أن معه خالقا، لأنه قال أحسن الخالقين، لكن الخالقين هنا بمعنى المقدرين، المقدرين الذي يقدر ويبدع في خلقه، هذا هو المقصود بالخالقين المقدر سبحانه وتعالى. ولكن هم يقولون بأحسن الخالقين، هذا لا ينفع عن العبد أنه قد يخلق شيئا من ذلك أنه يخلق فعله، وهذا كما قلنا من أبطل الباطل. فالله عز وجل هو الذي خلق الأسباب والمسببات فهي مفعولة لله عز وجل، والله قال في القرآن والله خالق كل شيء فلا خروج عن قدرته وإرادته ومشيئته شيء من خلقه، هذا معنى قول المصنف رحمه الله وأفعال العباد خلق الله، كل ما يصدر عن العباد من أفعال الله عز وجل هو خلقها، والأفعال المراد بها هي الأفعال الاختيارية ليس الإطرارية، والأفعال هذه التي تصدر من العباد سواء خير أو شر، الإنسان يكون فيه تكون له فيه القدرة والإرادة، والله عز وجل هو الذي يخلق فعله، أي ليس بمعزل عن قدرة الله عز وجل وإرادته. لكن المؤلف هنا قال وكسب من العباد، مسألة الكسب هذه كثر فيها الكلام ووقع ضحيتها بعض الطوائف التي حادوا فيها عن إصابة الحق، وإن كان الكسب من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ورد في القرآن الكريم أن الكسب يضاف إلى القلب كما قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكسب القلب معروف هو عمله وقصده وإرادته، وأحيانا يضاف الكسب إلى العبد كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ما تمولتم به من الأموال والتجارات ومما أخرجنا لكم من الأرض الذي نتيجة لعملكم، وأضيف أيضا الكسب إلى التكليف كما قال الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أضيف الكسب إلى التكليف، فالإنسان إذا كلف بشيء فعلا أو تركا فعلا أو تركا فهذا العمل الصادر عنه هو الكسب، هذا كسب الإنسان، يعني فعل الإنسان وعمله. ولكن انظر هنا في هذه الآية التي في سورة البقرة، الله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتكلم إذن عن أمرين أو عن لفظتين، الكسب والاكتساب، لها ما كسبت يعني من خير وحسنة، وعليها ما اكتسبت من وزر وإثم، فكأنه فرق بين الكسب والاكتساب. والعلماء يقولون أن اللفظ إذا زاد في مبناه زاد في معناه، إذا زاد في معناه زاد في معناه، ففرق بين كسب واكتسب، اكتسب أكثر من حيث ماذا؟ الحروف، فهو يعني أزيد في المبنى في الحروف، إذن يكون أزيد في المعنى. وسبب في ذلك قالوا أن الله عز وجل لما ذكر الحسنة قال لها ما كسبت، لها ما كسبت، لأن فعل الحسنة سهل ميسر من أراد أن يفعل الطاعة، لكن السيئة فيها نوع من المشقة والجهد المبذول، ولهذا قال وعليها ما اكتسبت، لأن الأصل في الإنسان أن الله عز وجل خلقه صاحب فطرة، وصاحب الفطرة السليمة دائما يميل إلى الفعل الذي يكون خيرا ويكون حسنة ويكون بعيدا عن الشر، ولهذا تجد العصاة الذين يرتكبون هذه الآثام ويرتكبون الأوزار ويقعون في المعاصي يتكلفون، ولهذا الله عز وجل ما قال عن السيئة قال وعليها ما اكتسبت. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر الكسب في القرآن الكريم، تارة أضافه إلى القلب، وتارة أضافه إلى العباد، وتارة أضافه إلى التكليف. وهذا الكسب كما قلنا نتيجة التكليف وهو العمل. إذن فكلمة الكسب في اللغة والشرع تطلق على ماذا؟ تطلق على الفعل. نقول الإنسان فعل كذا أو كسب كذا. والدليل على ذلك أن في القرآن الكريم مرة يقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يكسبون، ومرة يقول جزاء بما كانوا يعملون، فدل على أن العمل هو الكسب. لكن هنا يلاحظ أن كلمة الطحاوي لما قال أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولهذا بعض الشراح قالوا أن هذه العبارة فيها نظر، يعني كأنه جعل الفعل غير الكسب، والكسب والفعل عند أهل السنة بمعنى واحد، ولهذا لابد أن تحمل على محمل حسن وإلا كانت عبارة سيئة، لأن فيها نوع إهام. لأن الكسب مثلا عند القدرية عند المعتزلة ما هو؟ هو خلق العبد لفعله، أن العبد هو الذي يخلق الفعل. والجبرية ومثلهم الأشاعرة في هذه المسألة، لأنهم عندهم هذه المسألة مسألة الكسب، يقربون من الجبرية، هذو يقولون أن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أرأيتم كأن الطحاوي رحمه الله استعمل هذه العبارة وهي أقرب ما تكون إلى هؤلاء الجبرية، لأنهم هم الذين يفرقون بين الفعل والكسب. وهو عندهم قاعدة هنا لابد أن تفهمونها، أن الكسب، والكسب هذا يقول به الأشاعرة، ما هو الكسب عندهم؟ يقول هو الفعل المقارن للقدرة المحدثة بناء على مذهبهم في نفي الأسباب. الأشاعرة عندهم مسألة في الأسباب، هم ينفون الأسباب، يقولون أن الأسباب التي يتخذها العبد الأسباب لا تأثير لها، ما كانش أسباب تؤثر في فعل الشيء، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق فعلا عند تلك الأسباب. فمثلا يقول أن النار مثلا الحطب ليس سببا مثلا في احتراقه ليتكون النار، وإنما لما التقى الحطب بالنار الله سبحانه وتعالى جعل الإحراق فيها، يعني هذه الأسباب لا تأثير لها، كما يقولون بأن الماء مثلا عند شربه ليس هو السبب في ذهاب ماذا؟ في ذهاب العطش، وأن الأكل ليس سببا في شبع الإنسان، وإنما الشبع خلقه الله سبحانه وتعالى عند اقتران السبب بالمسبب. هذه نظرة الكسب عند الأشاعرة، وهي كما تعرفون نظرية خاطئة، لأن الأسباب لها تأثير. نعم هذا التأثير يكون بقدرة الله عز وجل، ولهذا أحيانا نحن إذا علمنا أن هذا الشيء يكون سببا في هذا الغالب أنه يقع، لكن قد يحدث أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يقع ذلك التأثير. مثال ذلك، النار تحرق ولا لا؟ الغالب تحرق، ما من إنسان يرمى في النار إلا ويحرق، جعل الله عز وجل هذا سببا أن النار تحرق ما يلقى فيها من إنسان أو من غيره. لكن تعلمون أن إبراهيم عليه السلام مرة ألقي في النار فكانت النار بردا وسلاما عليه، بردا وسلاما، يعني بردا لأنه لم يصب فيه الإحراق، وسلاما أنه نجا، لأن البرد أحيانا قد يقتل الإنسان، ولهذا في جهنم يوجد ماذا؟ يوجد البرد ويوجد الحر، فكانت سلاما عليه، بمعنى حتى ذلك البرد الذي أصابه وهو في النار لم يكن بردا قاتلا وإنما كان سلاما عليه. فالله سبحانه وتعالى عطل هنا تأثير السبب، السبب لا يؤثر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأسباب. لكن الأشاعر يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعاله هي مجرد الاقتران، ولهذا يقولون إن الله يفعل عند الأسباب لا بها، يفعل عند الأسباب لا بها. وهنا أوضح لكم صورة، كان بعض الناس مثلا يذهب مثلا إلى ضريح مثلا وإلى إنسان ميت يدعوه، يقول يا إنسان اعطيني كذا أو اشفيني من مرضي، فيشفى، فيأتي للناس يقولهم والله أنا حصل لي معجزة، ذهبت إلى الولي الفلاني ودعوته فاستجيب لي، ألا يدل على أنه قادر على أن يشفي وأن ينفع وأن يدفع الضر؟ هذا جهل الإنسان. ولكن كيف ينبغي أن نفهم الأمر؟ نقول أن هذا الذي حصل لهذا الإنسان من كشف الكرب أو حدوث النعمة أو زوال الشدة إنما كانت عند صاحب القبر ولم تكن بدعاء صاحب القبر عنده لا به، يعني شاء الله عز وجل أن يشفيه، لأن الله عز وجل هو الذي يشفي، أن يكون ذلك الشفاء عند صاحب القبر. لماذا؟ امتحانا وابتلاء له، حتى يعرف ويتذكر بأن هذا مخلوق وهو ميت وهو أحوج إلى من يدعو له، فكيف هو يستجيب الدعاء؟ ولو دعوهم استجابوا لهم كما قال الله عز وجل، هذه كالأصنام. فيقع استجابة الدعاء مثلا عند القبر وليس بسبب صاحب القبر أو بدعاء صاحب القبر. فالأشاعرة عندهم هذا المشكل، أنهم ينفون الأسباب، يقول الأسباب لا تأثير لهم، وإنما هي مجرد اقتران، أنه لما يجتمع السبب بالمسبب الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا لا بسبب تأثير ذلك الشيء. ولهذا قالوا إن الله يفعل عند الأسباب، فالباء إذن عندهم ليست سببية وإنما هي للمصاحبة، الباء ليست سببية وإنما هي للمصاحبة، يعني الأسباب لا الإنسان لا يأخذ بها. وانظروا يعني هذه في الحقيقة عقيدة ورأي في العقيدة، لكن احنا لو معشر المسلمين عملنا بها مثل هذا، أتعرفون ماذا ينتج عندنا؟ ينتج عندنا إهمال الأسباب وعدم اتخاذ الأسباب، لأننا نقول بأن الأسباب لا تأثير لها، ثم بعد ذلك يختلط في ذهننا ما هي الأسباب التي نتخذها. أنت تعرف مثلا أن جلب الأدوية والذهاب إلى الطبيب الحاذق من أسباب البر، فلو قال مثلا إنسان هذه الأسباب لا تأثير لها، إما كان نروح عد خباز ولا نروح عد واحد يبيع قرنطيطة ونقول له داويني، إيه ويتخذ سبب، ما دام تعتقد أن الأسباب لا تأثير لها تجي تقول بأن هذه الأسباب لا تأثير لها، لكن الله عز وجل قد يخلق مثلا الشفاء عند مثل هذا. ومن يفعل هذا؟ عقل ولا مهبول؟ بيب اللي مجنون، هو مريض يروح عد خباز ولا يروح عد حداد ولا يروح عد صانع سيارة؟ فلابد أن تذهب مثلا إلى الطبيب وأن تتناول الأدوية. اللي مرض بالسكري راح يتناول الدواء الذي يكون سببا في شفائه، بصح لو كان يروح يأكل حاجة مثلا حلوة عندها نسبة على السكر زائدة ويقول ما دام الأسباب هذه لا تؤثر فأنا لا مانع من أن أخذ هذا وأخذ هذا، يقع خبل عند الناس. ولهذا نحن لو كنا نمشي ونقبل مثل هذه العقائد لا نتج عندنا مثل هذا الخلل حتى في تصرفاتنا. فأهل السنة يقولون بأن الأسباب لها تأثير، ولكن هذا التأثير بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا القول الذي قاله الأشاعرة وتسمى نظرية الكسب عندهم، وقد تكلم عليها العلماء، هذا القول يقرب من قول الجبرية، لأن قولهم يتضمن أنه لا أثر لقدرتهم في وجود الأفعال، لا أثر لقدرتهم في وجود الأفعال، كما قالوا إن الماء لا أثر له في حصول الري، والنار أيضا إذا أشعلتها ليست هي التي أحرقت الحطب، ولكن لما جاءت النار عند الحطب خلق الله الإحراق فيها، فيكون قولك مثلا أحرقت النار الحطب مجازا ليس حقيقة، يعني مجاز وليس حقيقة، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب أقرأها بسرعة لأنه ما زال الموضوع نسبيا طويل. خلق أفعال العباد اختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب. القول الأول تكلمنا عليه هو قول أهل السنة، وهو قول أهل الحق والهدى بأن الله خلق العبد وخلق عمله أيضا، أي فعله، فأعمال العبد من الخير والشر والحسنات والسيئات هي خلق من الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول أنها خلق من الله عز وجل؟ لأنه لا يحدث في ملك الله شيئا إلا وهو خالقه. لو قلنا بأن أفعال العباد يخلقها العبد مستقل عن خلق الله عز وجل، نستطيع أن نستدل نقول بأن الله عز وجل ليس مالك كل شيء، عنده شيء لا يتحكم فيه ولا يقدر عليه. إذن مادام قلنا أن الله رب كل شيء وخالقه، فينبغي أن نقول أن كل فعل يوجد فإن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. أهل السنة بطبيعة الحال لهم أدلة يقيمون على قولهم الحق أدلة، وأدلتهم معروفة وعالية وأدلتهم نقلية، ولكن مع ذلك قد يستعملون أحيانا الأدلة العقلية، والأدعية الأدلة العقلية يعني يأتون بها لدعم ماذا؟ لدعم دليلهم النقلي من الكتاب والسنة، لأن الشرع بالدرجة الأولى يعتمد فيه على النص من الكتاب والسنة، هذا هو المقدس. لكن مع ذلك يبينون بأن أدلة العقل السليم الصريح لا يمكن أن تخالف النقل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب عظيم في هذا سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وعنده كتاب أيضا في 10 مجلدات كبير سماه درء تعارض العقل النقل. درء يعني إبعاد أن نقول بأن النقل يعارض العقل. لكن نحن لما نتكلم عن العقل نتكلم عن العقل السوي، نتكلم عن العقل البشري الكامل المجمع عليه الخاضع المتبع للنقل، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقل بعقله ليضع في هذه الحياة كما يعبر عنه بفلسفة الحياة، أو كيف يسير الإنسان في هذه الحياة، لأن هناك أشياء غائبة عن هذا الإنسان. الإنسان لا يدري ما حصل من قبل أن يخلق، اللهم إلا أشياء كتبت كتاريخ يتطرق إليها الباطل كما يكون فيها الحق، ولا يدري ما يكون في مستقبل الزمان ولا كيف يكون. فكيف يمكن للعقل البشري أن يرسم لنفسه أو للناس منهاجا أو طريقة أو شريعة يجمع له فيها بين خير الدنيا والآخرة، بين ظاهر البدن أو حياة البدن وبين هذه الروح التي بين جنبيه؟ لا شك أنه يحتاج إلى من يأتيه بالوحي من عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. من الأدلة العقلية التي استند إليها أهل السنة في إثبات أن الفعل يخلقه الله عز وجل، ذكرنا لكم أن فعل الإنسان يوجد بأمور 3: بفعله، بقدرته، بإرادته، وبقدرته، وبمشيئة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق الأشياء كلها وهو ربها ومالكها، إذن فالكل تحت قهره وتحت كلاءته وتحت حفظه، وأفعال العباد أيضا هي من جملة هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قلنا أن الإرادة والقدرة في الإنسان، من التي خلقها؟ هل خلقها الإنسان؟ من يخلق الإنسان؟ القدرة التي في الإنسان، أنت عندك مثلا اليوم الله عز وجل أعطاك قدرة عظيمة هائلة تستطيع أن تحمل بها شيئا ثقيلا، وتكون في الغد في موضع أو في وقت لا تستطيع حمل نصف ما حملته بالأمس، مع أن القدرة هي قدرتك، لكن هذه القدرة أنت لا خلقتها، خلقها الله عز وجل وهو الذي أقدرك عليها. فإذا قلنا أن القدرة هذا من الدليل العقلي والإرادة هي من خلق الله عز وجل، فكيف يكون العمل أو الفعل الصادر من الإنسان من خلقه ليس من خلق الله؟ نعم المشيئة الله سبحانه وتعالى هذه لا تدخل، لأن المشيئة هذه رجع إلى الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل لا يمكن أن نقول أنها مخلوقة. لكن قلنا أن فعل الإنسان لابد له من إرادة، ولابد له من قدرة، ولابد له من مشيئة. المشيئة هذه صفة لله سبحانه وتعالى لا تدخل في المخلوقات، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، هذا هو المعروف. والقدرة والإرادة مخلوقة، الله عز وجل خلقها في الإنسان، إذن ما دام خلق قدرته وإرادته فكيف نقول بأنه هو الذي يخلق فعله؟ إذن ففعل الإنسان تابع لقدرته وإرادته، إذن ففعله مخلوق لأن إرادته وقدرته مخلوقتان. هذه هي المسألة أو الدليل العقلي الذي استند إليه أهل السنة في إثبات أن الأفعال خلق الله عز وجل أو مخلوقة لله عز وجل. أما الأدلة النقلية التي استندوا إليها فهي أدلة كثيرة، وهي في القرآن، منها قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، تعرفون أن كل يعني يدل على أن هذا كما هو معروف في علم الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم، الله خالق كل شيء. لو قال الله خلق أشياء أو خلق شيئا ولم يأتي بلفظ كل، نقول خلق أشياء، ويمكن أن أشياء لم يخلقها، لكن لما يقول خالق كل شيء هذا عموم. فكل في الأصول من الألفاظ الدالة على العموم، إذن خالق كل شيء. والمعتزلة من غفلتهم أو أقول حتى من غبائهم، وهم الذين يعتمدون العقل في إثبات العقائد، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، حتى أن القرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفته وليس بمخلوق. لأنه لو قلنا بأن كلام الله مخلوق وأن الله عز وجل لما أوحى بهذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفهم أنه من قبل لم يكن متكلما، وهذا نقص. يعني لم يكن متكلما فصار ماذا؟ فصار متكلما. ولهذا مثلا صفة السمع، هل نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يسمع ثم صار يسمع؟ لا. ولهذا قالوا عن مثلا صفة السمع والبصر أنها صفة ذاتية وتكون فعلية، فعلية بالنسبة للمسموع، وفعلية لأن الله عز وجل كان متصفا بها. ولهذا الكلام كلام الله عز وجل أيضا، نقول أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، وهذا حادث لكن بالنسبة للمخلوق، ولكن هذا لا يعني أن الله لم يكن متكلم. لكن المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل. هم يقولون في القرآن الذي هو صفة الله عز وجل بأنه مخلوق، ولكن لما يأتون إلى أفعال العباد يقولون بأن الله عز وجل لم يخلقها، لا تدخل في مخلوقات الله، هي من مخلوقات الإنسان، مع أن هذه الآية رد عليهم، الله خالق كل شيء، وهي في عموم كل شيء بحسبه. لكن كما قلنا لا يمكن أن يدخل في ذلك صفة الرب سبحانه وتعالى وأسماؤه. نقول مثلا الله خالق كل شيء يعني كل شيء، حتى صفة الله عز وجل تدخل في كل شيء؟ لا، لأن صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل هي من ذاته سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله، لأن المخلوق حادث والله سبحانه وتعالى منزه على أن يكون حادثا، لأنه قال هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، الأول الذي لا قبله شيء، الآخر الذي لا بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس بدونه شيء. ولو قلنا بأن صفة الله سبحانه وتعالى حادثة لازم أن يكون الله يعني محدثا، وأنه لم يكن ثم كان، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بمثل هذا. من الأدلة التي استند إليها السنة وهي أيضا أدلة قوية، قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم أي خلق العباد، وخلق أيضا عملهم وما تعملون. وهنا وقع لا أقول جدال بقدر ما وقعت مناقشة بين أهل العلم في مسألة هذا الحرف هنا، ما خلقكم وما تعبدون. هذا جاء في قصة إبراهيم لما قال لقومه أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. جاء العلماء إلى لفظة ما هنا، لفظة ما هذه اختلفوا فيها، هل هي مصدرية أم هي موصولة بمعنى الذي؟ إذا قلنا بأنها موصولة، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه السنة، يعني الله خلقكم والذي تعملون، يعني خلقكم أنتم وخلق أيضا عملكم الذي تعملونه والفعل الذي يصدر منكم. لكن من العلماء من قال بأن ما هذه مصدرية، ولهذا إذا قلنا هنا ما مصدرية يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وعملكم، وهذا واضح بأن العمل مخلوق لله. لكن هذا القول مع أنه فيه نوع من الوضوح بأن العمل خلقه الله عز وجل، لكن فيه ضعف من جهة ماذا؟ أنه احتج عليهم في عبادتهم لما نحت، قالوا الله خلقكم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا هذا القول لا يمكن أن نقول بأن عملكم هنا خلقكم وما تعملون بأن العمل هو الذي يعني يعبر عنه بأن هذه الأصنام التي خلقتموها، لأن وما تعملون متوجه لمن؟ متوجه إلى العمل الذي هو النحت. النحت لما كانوا ينحتون يعني يصورون، يعني يجعلون تمثالا هكذا، إما بالطين وإما بالتمر وإما بكذا، فينحتونه أو من الخشب فيجعلونه في صورة معبود معين. ولو قلنا بأن ما مصدرية قد يكون المعنى هنا والله خلقكم وعملكم الذي هو النحت، ولا يدل على ماذا؟ على نتيجة العمل الذي هو المنحوت الذي هو الصنم، والصنم الذي يعملونه لكي يعبدونه. فبين الله سبحانه وتعالى أن الماء الله سبحانه وتعالى لما قال خلقكم وما تعملون أن الماء هنا بمعنى الذي، لأنه إذا قلنا بأن ما هنا مصدرية قد ينتج منه هذا الوهم. ولهذا الذين قالوا بأن ما هنا بمعنى الذي هذا هو الحق، لأنه يدل دلالة عظيمة وبينة وواضحة على أن هنا ما بمعنى الذي، أي خلقكم الله عز وجل وخلق هذه الأصنام التي تعملونها، وما دام أنتم مخلوقون إذن فالذي تفعلونه هو مخلوق، إذن خلقكم وخلق عملكم، دليل على أن ما يصدر من الإنسان من أعمال وأفعال هي خلق لله تبارك وتعالى. العباد الله خلقكم هم يعترفون بذلك، وما تعملون تعملون هذه الأصنام، وهذه الأصنام ما هي؟ هي عملكم الذي تفعلونه وتقومون به. هذه بعض الأدلة استند إليها أهل السنة في إثبات أن الأفعال خلق لله عز وجل، يستدل أيضا بقول الله عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما من شيء يقع مصيبة شر بلاء يقع في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها بمعنى قبل أن نخلقها، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذا دل على ماذا؟ دل على أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، لأن هذا المصائب تصدر من الناس، الذي يقتل هذه مصيبة ولا لا؟ والله عز وجل قد كتب هذا، قدر هذا بأن هذا سيقع، إذن هو الذي خلق هذا. لكن فرق بين أن نقول أن معنى خلقه بمعنى أحبه وأراده، لا، فالشيء الكوني أو القضاء الكوني غير القضاء الشرعي، القضاء الكوني غير القضاء الشرعي، لأن كلمة قضاء قد تأتي بمعنى وصى بمعنى أمر، وهذا أمر الله الشرعي وقضاءه الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولكن ما يحدث بين الناس مثلا من الحروب والقتل والاعتداء هذا يكون قضاء الله الكوني، وهذا كقوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالله عز وجل هو الذي يقدر هذه الحروب وله في ذلك حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في الحديث، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، وإن رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان عن حذيفة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صانع كل صانع وصنعته، كل صانع، والصانع هنا اختلف هل هو من أسماء الله أو من صفات الله، بعض العلماء يقول أنه من أسماء الله كالبيهقي وابن مندى، وبعضهم يقول أنه ليس من أسماء الله عز وجل لأنه لم يرد هذا لا في الكتاب والسنة، الذي ورد هو الصفة كما قال الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. المهم أن في هذا الحديث معنى يدل عليه بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق ما يعمله وما يقوم به، سواء ما تعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة. فالنجار خلقه الله، وما يصنعه النجار من أدوات ومن أثاث خلقها أيضا الله سبحانه وتعالى، لأن الخشب مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وفعل الإنسان لذلك الأثاث ذلك الفعل أيضا خلقه الله عز وجل. ولهذا صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكسل، سبحان الله، يعني العجز هذا والكسل كل شيء بقدر، يعني الله عز وجل قدر على أنك تنشط لهذا الفعل أو لا تنشط، كل شيء بقدر. والإنسان إذا كان عنده هذا العقيدة الراسخة في القضاء والقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية وهم المعتزلة نفاة القدر أتباع جهم بن صفوان الذي يقولون بأن أفعال العباد هي من خلقهم من فعلهم، ولهذا جاء في بعض الآثار أن القدرية مجوس الأمة. تعرفون لماذا سموهم مجوس الأمة؟ بل هم أرضى من المجوس، لأن المجوس يعتقدون أن للكون خالقين، برك عندهم الظلمة والنور وعندهم الخير والشر ليس لهم ثالث، لكن هؤلاء يعتقدون أن للكون ولكل ما في هذا الوجود خالقين، لأن إذا كان كل عبد يخلق فعل نفسه إذن هؤلاء كلهم آلهة، أنت على حساب المعتزلة راك تخلق فعلك فأنت إله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، جاء في بعض الآثار أنهم مجوس الأمة، القدرية مجوس الأمة، لأنهم يقولون بأن أفعال العباد هي أفعال العبد، خلقها بنفسه، لم يخلقها الله عز وجل ولم يقدر عليها، وفعل المكلف يخلقه العبد بنفسه، ولهم أدلة عقلية في ذلك معروفة، ولهم أدلة نقلية محتملة لكن لم يفهموها حق الفهم. أما العقلية انظروا كيف استدلوا على أن الإنسان يخلق فعله ولا يخلقه الله. قالوا أن فعل العبد يتضمن أشياء مشينة وسيئة. العبد مثلا لما يسرق ويقتل ويزني ويفعل الفواحش من الكفر، الفسوق، الزنا إلى قتله، قالوا فلو قيل إن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة هذه الأشياء المشينة إلى الله وهو المنزه عنها. من هذا قالوا أن الله لا يخلق غدره، قال لأن الإنسان تصدر منه أفعال مشينة، ولو قلنا بأن الله هو الذي يخلقها يكون هنا أننا نسبنا هذه الأشياء المشينة إلى الله. يعني ما دام الإنسان نقول بأن الله عز وجل هو الذي خلق فعله، وهذا الفعل الصدر من الإنسان مثلا هو القتل، إذن هذا ينتج عنه أن الله تعالى يحب القتل. ولكن هم هذا لفهم مستقيم، لأن الله ولو قلنا أنه هو الذي يخلق الفعل لكن لم يجبره على ذلك، الإنسان هو الذي توجه بإرادته. نعطيك مثال مثلا أنت لو أعنت ولدا صغيرا حمل شيء ليضعه هنا وبقي أن يضعه في مكانه، بقي فأنت بعد ذلك أعنته لفعل ذلك الشيء. الفعل هنا الوضع لا ينسب إليك لأنك أنت لم تفعله ابتداء، ينسب إلى صاحبه، إلى حامله الأول. فكذلك الإنسان لما تتوجه إرادته وقصده إلى فعل ذلك الشيء، خلاص هو أحب الكفر، اختار الكفر على الإيمان، اختار الحسنة على السيئة. فالله سبحانه وتعالى إذا خلق فعله ولو لتلك السيئة لا يعني بأن الله عز وجل أجبره على ذلك أو أن الله عز وجل أحب له ذلك. هذا هو الذي لم يفهمه المعتزلة. المعتزلة فهموا قالوا إذا فعل العبد السيئة معناه أننا نسبنا إلى الله سبحانه وتعالى الفعل المشين والفعل السيئ. لهذا قالوا بأنه لا يمكن أن نقول أن الله يخلق أفعال العباد، لأنه لو قلنا كذلك لنسبنا إلى الله سبحانه وتعالى الأمور السيئة وهو منزه عنها، لأنه كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. هذا السبب الأول. السبب الثاني عند المعتزلة وهو الدليل العقلي، قالوا أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة، وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار. وقالوا هذا ظلم، لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفي فعله. رأيتم؟ قالوا لو أن هذا الله سبحانه وتعالى خلق فعله، وفعل هذا الإنسان هو الطاعة يدخله الجنة، وهذا فعل الشر والله عز وجل هو الذي خلق فعله فأدخله النار، هذا دليل على أن هناك تفريق، ظلم تعالى الله عما يقولون. فلماذا هذا فعل الطاعة حتى دخل الجنة وهذا فعل المعصية حتى دخل النار؟ قالوا لم يسوي بين المكلفين لا في خلقه ولا في فعله. هذا من أدلتهم العقلية. لهم أدلة نقلية محتملة كقول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنهم قالوا الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن جزاء بما كانوا يكسبون وقال جزاء بما كانوا يعملون. لكن استدلهم بالآية، فمعنى الآية أحسن الخالقين أي أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا لقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. فهم من أدلتهم النقلية ممكن يستدلوا ليقولوا أحسن الخالقين، وهذا ليس فيه نفي الخلق عن بعض الناس منهم العبد لأنه يخلق فعل نفسه، كل ما وصف الله عز وجل به نفسه أنه أحسن الخالقين. لما تقول مثلا هذا أحسن المصورين أو أحسن القارئين لا تنفي عن هذا القراءة، بل كل ما في الأمر أن هذا أحسن من هذا فقط، لكن تنسب لي هذا القراءة. فقالوا يعني أحسن الخالقين يدل على أن العبد يخلق أيضا نفسه، مع أن الآية لا توافقهم، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، وخالق كل شيء يضم خلق العباد وخلق ماذا؟ أفعالهم التي تصدر عنهم. هذا فيما يتعلق بأدلة أو القول الثاني الذي قاله القدرية المعتزلة في مسألة فعل العباد. أما الجبرية وقلنا تكلمنا عنه هذا معروف كلام باطل ولا يمكن يعني أن يجهد الإنسان نفسه من أجل أن يرد عليه، لأنهم الذين يقولون أن العبد لا يخلق فعل نفسه بل الله عز وجل هو الذي يخلق فعله، وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف وليس له كسب حقيقة، وإنما هي أمور مجازية، وفعل العبد في الحقيقة هو فعل الله، لكن أضيف إلى العبد اقترانا كما قلنا ولم يضف إليه حقيقة، ولهذا أخرجوا لفظ الكسم وقالوا به وعللوا به مسألته. هذا فيما يتعلق بالأقوال. نأتي الآن إلى الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف حتى أنهي، يقول رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى أي الخلق إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه عبارة أيضا كبيرة وعظيمة. أولا لأن التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن العبادات الشرعية تكليف، الأوامر والنواهي تكليف ولا لا؟ ولهذا الإنسان إذا ترك النواهي فيها تكليف لأن فيها مشقة، وكذلك الأوامر فهي أيضا تكليف. فالعبادة الشرعية كل ما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك، هذا كله داخل في التكليف، لأن الإنسان ليس مكلفا فقط بفعل الطاعات، بل هو مكلف أيضا بترك المنهيات، وهذا تكليف ويؤجر عليه الإنسان. ولهذا أنت إذا لم تسرق ولم تزني ولم تقتل ولم إلى غير ذلك، فهذا كله أعمال تؤجر عليها لأنك تركتها وبقدرتك أن تفعلها، وإذا فعلت الطاعات أيضا تؤجر عليها. وهذه الأعمال أحيانا قد يكون مما يجب الإيمان بها، وأحيانا يكون مما يجب العمل بها، أشياء تؤمن بها وأشياء تؤمن بها ويجب أن تعمل بها، وهذا الغالب يكون في العبادات الشرعية. ومعنى التكليف هنا أنه الامتثال له والقيام به يحتاج إلى كلفة. لماذا سمي التكليف تكليفا؟ لماذا يقال العباد المكلفون أو شروط التكليف سميت بذلك؟ لأنه يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى نوع مشقة، لأن التكليف قد يخالف أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها، لأن هذا النفس على الإنسان مثلا تحب أشياء لو تركت لهواها لاسترسلت ولا تركت التكليف. إذن يحتاج المكلف أن يجاهد نفسه أو أن يكبح جماح شهواته حتى يقوم بالأمر الذي طلب منه أو يترك ما نهاه الله عز وجل عنه. ولهذا أهل الإيمان وأهل الشكر قليلون، لأنهم أهل تكليف ويعرفون أن هذا التكليف يحتاج منهم مجاهدة حتى لا يسترسلون مع هوى أنفسهم. وليس معناه أنها فوق الطاقة وأنها غير مرغوب فيها. لما نقول يعني أن العباد مكلفون، ليس معنى بأن هذا التكليف فوق طاقتهم، أنهم لا يستطيعون أن يؤدونه، فالله عز وجل لا يظلم عباده. ولهذا قال: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، أي ما يستطيعون. الله عز وجل لم يكلف الله عباده إلا بما يستطيعون، بما يستطيعون فعله. والمعنى أن الله عز وجل لا يطلب من المكلفين، المكلفين سواء كانوا جنا أو إنسا، لم يطلب الله عز وجل من المكلفين شيئا يكون فوق وسعهم وفوق طاقتهم، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارج عن الوسع فتسقط في حقه. يكلفون الله عز وجل بشيء، وأحيانا بعض الناس قد لا يستطيع أن يقوم به لعجزه، إذ لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. ولهذا العبد أحيانا قد يقوم بهذا العمل والآخر لا يقدر عليه فيسقط في حقه. مثلا المريض الذي له مرض مزمن ليس له أن يصوم لأنه غير قادر وغير مطالب بأن يقضيه لأن مرضه مزمن لا يشفى منه، إذن فسقط عنه الواجب. وهذا معنى قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. وهذا دليل أن ما قاله المؤلف ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون نطق به القرآن الكريم في غير ما دليل. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا قدرتها وطاقتها. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وجاء أيضا في القرآن الكريم في ذلك الدعاء في آخر سورة البقرة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حتى جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت. فالله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا رحمة من الله عز وجل بعباده ومن حكمته في شرعه، وهو من اليسر الذي أراده الله عز وجل لعباده، كما قال في غير ما موضع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اليسر هو الذي رفع الله به الحرج عن عباده، قال ما جعل عليكم في ديني من حرج. ومراد المؤلف في هاته العبارة، وهي قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أراد به الرد على طائفتين. الأولى أن الله عز وجل كلف العباد بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد، هذا كلام باطل. فبعض الناس الذين تثقل كواهلهم التكلف الشرعية يقولون بأن الله عز وجل كلف العباد فوق طاقتهم، وهذا سوء ظن بربهم. لم يكلفهم إلا ما يطيقون، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. أما قولهم بأن الله كلف العباد فوق طاقتهم، نعم هذا أمر نسبي. لو قلنا مثلا أن إنسان لابد لك أن تصوم ولو كنت مريضا، هذا تكليف ما لا يطاق، لكن الله عز وجل لم يكلف العبد المريض بهذا. ولهذا لابد أن ينظر إلى الشرائع من حيث الجملة، ينظر في أصل التشريع ولا ينظر من جهة قيام الفرد به أو عجزه عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله به. بعض الناس قالوا أن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله به، وهذا أيضا كلام ليس له صحة. قالوا لأن ما كلف به العبد الآن لا يستطيع إنسان أن يقوم بأكثر منه. صحيح كلامهم ولا لا؟ ليس بصحيح، بدليل على أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا صيام شهر رمضان. لو أوجب علينا صيام شهرين أو ثلاثة نقدر ولا لا؟ نقدر، ليصوم شهرين يجب يصوم شهرين ولا لا؟ إذن القول أن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله به، قالوا وهذا قول أيضا في غاية البطلان. لأنه لو قلنا بأن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا بقدر ما أمرهم به، يعني أن العباد لا يستطيعون إلا صيام شهر ولا يستطيعون إلا خمس تأديد خمس صلوات، وأنتم تعلمون أن في فرض الصلاة في أول الأمر كشحال كان؟ كخمس صلوات، وما زال يخفف إلى أن وصلت خمس صلوات، فالعبد قادر أن يصلي أكثر من خمس صلوات. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبحكمته وبلطفه بعباده أن ما كلفهم به هو عين طاقتهم، ولو قدروا على أن يفعلوا أكثر لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم. ولهذا فإن هذه العبارة فيها نظر، يعني لو قال المؤلف لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة كما قلنا فيها نظر، لأن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله عز وجل، إذ لو كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم فمعناه أنه كلفهم لم يكلفهم غاية طاقته. وإحنا ذكرنا المثال بأن الإنسان يستطيع أن يفعل أكثر مما كلفه الله، لكن الواجب عليه أن يقف عند ما كلفه الله تبارك وتعالى. لكن كلام المؤلف يمكن أن يحمل على ما تتفق عليه أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو الظن بأمثال هؤلاء العلماء الكبار. قال المؤلف، وهي آخر عبارة نقف عنها، وهذا تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كون الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يستطيعون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال هذا تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة تعرفون أنها من أعظم أنواع الذكر، من أعظم أنواع الذكر، ودلت السنة على عظم شأنها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. إذن هذه الكلمة عظيمة، هذه الجملة متضمنة لتوحيد الربوبية ولتوحيد الألوهية ولتوحيد الأسماء والصفات، وفيها أيضا فقر الله، فقر العباد إلى الله عز وجل، إذ لا مشيئة لهم ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله. ومعنى هذه الجملة أنه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على أي أمر يفعله الإنسان إلا بالله، ولهذا الإنسان له القدرة وله الإرادة، ولكن مع ذلك هو يحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يكلأه ويحتاج إلى من يمده بعون منه. وإذا قلت أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، فمعنى أنه لا تحول لك من أمر إلى أمر ولا قدرة ولا قوة لك عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله فسر هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله بهذه العبارة الحسنة الجميلة الجيدة، حيث قال نقول، يعني في تفسيره لا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذا معنى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو المعنى المستلهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس لا يضعونها في موضعها اللائق بها، يجعلونها كلمة استرجاع، والحقيقة هي كلمة استعانة، هي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وكثير من الناس من يقولها جزعا لا صبرا، يعني لما تأتيه مثلا المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس الأمر كذلك، بل أن الإنسان يجعل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من الاستعانة، كأنك تستعين بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن المنادي قد ناداك لأن تصلي، وأنت تحتاج إلى ترك عملك وترك هذه الدنيا والانشغال بها والسعي والذهاب والمشي إلى المسجد وتحمل عناء الوضوء والذهاب إلى المسجد لتصلي، هذا كله عمل ولا فعل؟ عمل وفعل، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، يحتاج إلى إعانة. ولهذا أنت إذا حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول والله أنا لا أترك مثلا ما أنا عليه الآن وأذهب إلى الصلاة إلا إذا أعانني الله عز وجل على ذلك. وانظر أنت في أحوال الناس في مثل هذا، تجد ناس هكذا يسمع كلمة الله أكبر وحي على الصلاة ترتعد فرائسها، يريد أن يلحق بالصف وأن يصلي، وأنه إذا فتته الجماعة كأنه وتر أهله، كأنه ضيع أهله. وبعض الناس لا يعبأ ولا يبالي وكأنه ما حدث شيء، يبقى في عمله ولا يبقى في حديثه ولا يبقى في لغوه وهو لا يشعر بذلك. ولهذا هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي فسرها الإمام الطحاوي كلمة متضمنة لمعنى الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وهو الذي يمد العبد بعون منه، وأن العبد في حاجة ماسة إلى هذه الكلمة العظيمة. هذا، وسيبقى للمؤلف كلام قصير أرجئه إلى موضع الدرس المقبل في معنى القدر، ثم بعد ذلك ينهي المؤلف رحمه الله الكلام عن مسائل القدر، ويدخل بعد ذلك في مسائل مهمة جدا كالمسائل حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبعض الأمور التي يكون المسلم في حاجة إليها. وآخر ما ذكره الطحاوي في عقيدته هي من الفصول الماتعة التي زينت هذا المتن العظيم الذي هو متن الطحاوية. أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.